لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قول الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله: باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لهم لعلهم يتقون. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذن بمواضع، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الشيخ محمد كتاب التوحيد باب الشجاعة. بعد أن ذكر ما يتعلق به المشركون من دعاء القبور وعبادتها والتقرب إليها الأضرعة والملائكة الشجر والحجر، أراد رحمه الله تعالى أن يبين بطلان ما يدعون. فإذا قيل لهم: لا تعبدوها، قالوا: نحن ما نعبدهم، ونعلم أنهم مخلوقون مربوبون، لكن هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فأراد أن يبطل رحمه الله تعالى ذلك الادعاء بما جاء في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى في كتابه أثبت شفاعة ونفى أخرى، فالتي نفى هي الشفاعة التي يزعمها المشركون، والتي يقولون فيها بأن هؤلاء لهم حظوة عند الله ولهم قربة، وما أوقعهم في ذلك إلا مساواتهم الخالق بالمخلوق، لأن المخلوق يحتاج أحيانا إلى واسط، لأن الشفاعة معناها التوسط عند الغير بجلب منفعة أو دفع ضرر. وسمي شافعا لأن طالب الحق كان مبردا، فعندما أتى معه من يشفع له ويتوسط له أصبح العدل شفعا. ولهذا سمي شافعا. والتوسط بين المخلوقين بين العباد مطلوب ومرغب فيه، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. وهذا فيما يحل، وأما ما يحرم فلا يجوز التوسط فيه، فالتوسط عند الحكام لإبطال حدود الله وما يتعلق بما هو محرم لعدم تنفيذ شرع الله فيه، كما جاء في قصة أسامة مع تلك المخزومية التي سرقت وشفع لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا تقطع يدها. أما الشفاعة المباحة وعدم أخذ حقوق الناس فهذه لا بأس الإنسان أن يتوسط لغيره يجلب له نفعا ودعاء وضررا، وهذا بين المخلوقين. ولهذا وقعوا فيما وقعوا فيه بمساواتهم الخالق للمخلوق. فالله سبحانه وتعالى لا تكون عنده شفاعة كائنا من كان إلا بأمرين: الأمر الأول إذنه سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع، ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشفع حتى يأذن الله سبحانه وتعالى له، كما جاء في بيان حديث الشفاعة العظمى: يذهبون إلى آدم والقيامة كما يعلوهم الكرب. ثم يذهبون إلى نوح، إلى إبراهيم، إلى موسى، إلى عيسى، وكل منهم يدفعها إلى غيره حتى تصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنا لا، فيذهب ويسجد تحت العرش سجدة طويلة، يستأذن، ما يأتي يشفع مباشرة، إنما يستأذن. وهذا رد على هؤلاء الذين يقولون أن هؤلاء يشفعون عند الله، فأبطل الله سبحانه وتعالى وشفاعتهم وأثبت الشفاعة بإذنه. والأمر الثاني أو الشرط الثاني هو رضاه عن المشفوع، ورضاه عن المشفوع بأن يكون من أهل التوحيد، وإن كانت معه معاصي فيشفعون فيه، وأما صاحب الشرك فلا يشفع فيه، لهذا لما سأل أبو هريرة رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي هريرة لقد ظننت لا أحد يسأل عنها غيره، لمعرفته من أبي هريرة بحرصه على العلم وبحرصه على المعرفة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد الناس من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وهم أهل التوحيد، وإن كانت معهم معاصي. وقوله من أسعد يعني أن هناك السعادة تتفاوت، فيه سعيد وفيه أسعد. لأن الشفاعة تكون قد تكون في هناك فوق لهم من يدخل النار من أهل التوحيد بخلاف أهل الشرك، أن أهل الشرك ليس لهم شفاعة، وإنما أمرهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى الخلود في النار. فيشفع في قوم فضل لهم دخول النار ألا يدخلوها، وهؤلاء أسعد، وناس دخلوا النار يشفع لهم فيخرجون منها. السعادة على مراتب، ولهذا قال من أسعد مبالغ، مبالغة في السعادة. وهناك شفاعات، شفاعة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وشفاعات أيضا مما يشترك بها الأنبياء والصالحون والملائكة وكل من أذن الله سبحانه وتعالى له. وإذنه للشافع أن يشفع هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى أعطاها ذلك الشافع، أكرمه الله بها. وفضل ومنة وكرامة تفضل بها على المشفوع، وحقيقة تلك الشفاعة هي دخول الجنة، حقيقة تلك الشفاعة هي دخول الجنة، أن يدخل الله سبحانه وتعالى من رضي به الشفاعة بعد إذنه للشافع، وهي دخول الجنة، هذه هي حقيقتها. والشفاعة على أنواع، من الشفاعة التي اختص بها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي المقام المحمود الذي أوتيه صلى الله عليه وسلم، عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا، قال صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة العظمى. والشفاعة هي فتح باب الجنة ليدخل الناس الجنة. والشفاعة أيضا في ناس فوق لهم دخول النار ألا يدخلوها، وشفاعة في من دخل النار كان من أهل التوحيد أن يخرجها منها، أن يخرج منها. وشفاعة خاصة بعمها أبي طالب. وهذه الشفاعة ليست خروجه من النار إلى الجنة، وإنما تخفيه العذاب عنه، يوضع في ضفاح من الجنة يرى أنه لا أحد أشقى منه ولا أبلغ منه عذابا وهو أقلهم. ومن تلك الشفاعات ما يشترك فيها طير الرسول صلى الله عليه وسلم. الله أعلم.
قوله باب الشفاعة أي بيان ما أثبته القرآن منها وما نفاه، وحقيقة ما دل القرآن على إثباته. قوله وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون.
أنذر به يعني بالقرآن الذين يخافون هو المؤمنون، لأن القرآن هو النبي، هو الذي أرسل وهو الذي أرسل به رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكذلك الرسل مبشرين ومنذرين، يبشرون من أطاعهم بدخول الجنة وينذرون من عصاهم بدخول النار. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وهكذا الرسل جميعا، فالنذارة هنا الإعلام والإخبار، وأنذر به ضمير يعود على القرآن على الوحي خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنذر به يعني بالوحي الذين يخافون هم المؤمنون. هم الذين يخافون من عذاب الله سبحانه وتعالى ويرعون إلى طاعته.
وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا نصير. الإنذار والإعلام بأسباب المخافة والتحذير منها. قوله به قال ابن عباس في القرآن الذي يخافون أن يحشروا إلى ربهم، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهم المؤمنون. وعن فضيل بن عياض ليس كل خلقه عاقل إنما عاتب الذين يعقلون، فقال وأنذر به الذين.
لهذا قال الله سبحانه وما يعقلها إلا العالمون، فالعاقل هو الذي يخاطب وهو الذي يعلم بإدراكها أوامر الله ونواهيه، فيجتنب الأوامر ويرتكب المناهي، هذا هو الذي يعاتب. وأما ما قضي عنه قلم التكليف فلا يعاتب أو لم يبلغه.
فقال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهم المؤمنون أصحاب الخلود الواعية. قوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، قال الزجاج موضع ليس نصب على الحال، كأنه قال متحلين من كل ولي وشفيع والعامل فيه يخافون. قوله لعلهم يتقون أي فيعملون في هذه الدار عملا منجيهم به من عذاب يوم القيامة. وقوله قل لله الشفاعة جميعا، وقبلها أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. وهذه قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فبين تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه مندفع وممتنع، وأن اتخاذهم شفعاء شرك يتنزه الرب تعالى عنه. وقد قال تعالى فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنه وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. فبين تعالى أن دعواهم أنهم يشفعون لهم بتألفهم بتأليههم أن ذلك منهم إثم وإفتراء. وقوله قل لله الشفاعة جميعا أي هو مالكها، فليس لمن تطلب منه شيء منها وإنما تطلب ممن يملكها دون كل من سواه، لأن ذلك عبادة وتأليه لا يصلح إلا لله. قال البيضاوي: لعله رد لما عسى أن يجيب به، لما عسى أن يجيب به، وهو أن الشفعاء أشخاص مقربون. وقوله
هذا زعمهم بأنهم مقربون، أن الله يسمع منهم، أن لهم حضرة، وغلطهم في ذلك أن جعلوا الخالق كالمخلوق، لأن الملوك والزعماء والسلاطين والأمراء لا يعرفون أحوال العباد وأحوال من تحت أيديهم، فيأتي هؤلاء ويخبرون وما يتوسطون لهم، فجعلوا الخالق كالمخلوق. والله أعلم بعباده جميعا، لا يخفى عليه شيء، وإنما ملوك الأرض والسلاطين يخفى عليهم حال من تحت أيديهم، فيخبرونهم هؤلاء الذين هم قريبين منهم. فهؤلاء جعلوا الخالق كالمخلوق، وزعموا أنه يقبل الواسطة وتنفع عنده الشفاعة، فقالوا هؤلاء شفعان عند الله.
وقوله تعالى: له ملك السماوات والأرض، تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه، لأنه مالك الملك، فاندرج في ذلك ملك الشفاعة، فإذا كان هو مالكها بطل أن تطلب ممن لا يملكها، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال ابن جرير: نزلت لما قال الكفار: ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال الله تعالى: له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده، قد تبين مما تقدم من الآيات أن الشفاعة التي نفاها القرآن هي التي تطلب من غير الله. وفي هذه الآية بيان أن الشفاعة إنما تقر في الدار الآخرة بإذنه، كما قال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فبين أنها لا تقع لأحد إلا
بفرضين. قال الله سبحانه وتعالى: يوم لا تجدي نفسها عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. وكل تلك الشفاعات منفية، إنما أثبته الله سبحانه وتعالى بعد رضاه، بعد إذنه للشافع ورضاه للعن المشروع.
فبين أنها لا تقع لأحد إلا بشرطين: إذن الرب تعالى للشافع أن يشفع، ورضاه عن المدعون بالشفاعة فيه. وهو تعالى لا يرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما خلق به وجهه، ولقي العبد به ربه مخلصا غير شاك في ذلك، كما دل على ذلك الحديث الصحيح، وسيأتي ذلك مقررا أيضا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
السلام عليكم. أنا ما عندي درس، والله ما عندي أدري. أنا عرفت أنهم شو يجيبوا النقطة أو بعد أحمد لكن ما أدري.
قال ابن كثير رحمه الله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء.
هؤلاء هم الملائكة أكبر خلق الله سبحانه وتعالى وأعظم، ما يشفعون لأحد إلا بإذن الله، فكيف تلك الأحجار؟ وهؤلاء الذين هرموا في قبورهم وذابت أجسامهم وينتظرون رحمة الله سبحانه وتعالى مغفرته ومغفرون بأعمالهم، كيف يشفعون عند الله؟ أين العقول؟ لا تلعب بها الشيطان.
هذا يحصل في بلاد غير هذه البلاد، يعني يخالف هذا الكلام الذي نقول.
نعم، البلاد الأخرى كلها ما عدا الله سبحانه وتعالى حجب هذه البلاد، هذه الدعوة المباركة، وهؤلاء ولاة أمرنا الذين يحرصون دائما على التوحيد، وهذه البلاد القائمة على هذا، ولأن حفظ الله سبحانه وتعالى بحفظها لهذا التوحيد.
طيب، الدعوة الآن إلى الآثار ومن آثار قد يقول لهذا، يعني
دعوة الآثار دعوة باطلة ولا تنبغي، بل يجب أن إذا رؤي الناس أنهم انصرفوا إليه يجب أن تزال، لأنها سبب من أسباب الشرك والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. لهذا عمر بن الخطاب عندما رأى الناس يمرون إلى شجرة يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم بايع تحتها فاجتف من أساسها، وهكذا يجب أن تزال كل ما يرون أنه آثار ويزار ويشد الرحل إليه ويتبرك به ويأخذ من تربته ويأخذ من كذا ويأخذونه إلى البلاد الأخرى، هذا سبب من أسباب الشرك، يجب أن يزال. هذا يخطئ بعض من يتوسم فيهم الخير، وإن كانوا يقصدون الخير لكن ما كل من يقصد الخير يحصل عليه أو يقع به أو يدركه، وإنما أوتوا من جهلهم وبنائهم على عقولهم. يجمعون الشباب في رحلات إلى الآثار، هذا لا ينبغي، وإنما شد الرحل يكون إلى ما أمر، إلى ما شرعه رسولنا صلى الله عليه وسلم، المسجد الحرام، المسجد النبوي، مسجد المدينة، والمسجد الأقصى، وأما البقية فلا تشد إليه الرحال كما يعملون الآن، يقومون بتنسيق رحلات، تنسيق زيارات، هذا لا ينبغي، وليست هناك آثار كما يزعمون عن المساجد السبعة في المدينة، فإنما المشروع في المدينة إذا وصل المدينة الإنسان يكون شد رحله إلى المسجد يصلي فيه ركعتين، فإذا صلى شرع له بعد ذلك أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم على مقبرة البقيع يزورها سلام، فأي سلام، ليس يدخل داخلها وهذا قبر فلان وهذا قبر الصحابي فلان وهذا قبر فلان كما هي الآن موجود. ثم يسلم على شهداء أحد كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، ويصلي في مسجد قباء ركعتين، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص على ذلك، وكان يذهب إلى مسجد قباء كل يوم يصلي راكبا وماشيا، يتوضأ في بيته ويخرج إلى مسجد قباء، وهذا المشروع إذا وصل المدينة، أما غيره فليس بمشروع.
بعض
الناس تشهد
بقول ان عمر رضي الله عنه كان يذهب الى
شجره
كان يفتح
النبي
صلى الله عليه وسلم،
يقولون
ان هذا من الاثار وان هذا جائز.
هذا ليس من الاثار، هذا خاتم العمر، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم جعله يعمل ذلك. عمر لا يعتقد به ان يكون فيه تعلم، فانما حبه للرسول صلى الله عليه وسلم جعله يعمل ذلك، يجلس يقول المكان في المكان الذي كان يقول فيه رسول صلى الله عليه وسلم، يجلس المكان الذي مر فيه رسول صلى الله عليه وسلم وجلس فيه، روي ذات يوم وهو فاتح أزراره في يوم شديد البرد، ما لك؟ قال رأيت رسول صلى الله عليه وسلم يفتح أزراره، هذا حب اتباع، وما هؤلاء يتلعب الشيطان برؤوسهم، وزعموا أن تلك الآثار تجلب نفعا او تدفع ضررا، وهذا قد تكون وسيله من وسائل الشرك الذي يكون الان، وسياتي عند تعظيمها الان والبناء عليها، وسياتي بعد غفرات الشيطان، ويقول لو كانوا يعبدون هذه وكانوا يتقربون وكانوا يتنصحون وكانت تشفيهم من كذا وكذا كما فعلت القوم الذين أرسل إليهم
قال ابن كثير رحمه الله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فإذا كان هذا بحق الملائكة المقربين فكيف ترجون أيها الجادلون شفاعة ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأنداد عند الله وهو لم يشرع عبادته ولم يشرع عبادتها ولا أذن فيها بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لكم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على هذه الآيات وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع والنفع لا يكون إلا لمن إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع إما مال لما يريد عابده منه فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيرا فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده فنفى الله سبحانه
الأربعة كلها نفى لا مال ولا شريك في الملك ولا يشفع ولا يكون له نصير ولا ظهير إذا ماذا؟ إذا ولا شريك فنفى الله سبحانه وتعالى عن ذلك عنه ممن يدعون أنهم يشفعون أو لهم قرب أو لهم قدوة أو لهم سمن عند الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله عليكم. فنفى الله سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتبا منتقلا من الأعلى إلى الأدنى فنفى الملك والشركة أو الشركة والمغافرة والشفاعة التي يطلبها المشرك وأثبت شفاعة لا نصيب فيها للمشرك وهي الشفاعة بإذنه فكفى بهذه الآيات نورا وبرهانا وتجريدا بالتوحيد وقطعا لأصول
أنهم يقرؤون القرآن يحفظونه ويجودونه ويقرؤونه على القراءة السبع كما يزعمون أو العشر أو غيرها ويمططون ويطورون إلا أن القبور بين أيديهم فما نفعهم ذلك إذا نقل القرآن نافع ومفيد لصاحبه فكيف؟ الله سبحانه وتعالى يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته هم يقرؤون القرآن ويحفظونه والقبور بين أيديهم بل قد تجد القارئ يقرأ القرآن والناس يجتمعون حوله في مسجد وفي قبر من القبور يطوفون حوله لكن هذه الآيات ما نفعت ولا عرفوا معناها فليس المهم حفظ القرآن وليس المهم تلاوته إنما مع التلاوة والحفظ لا بد من التدبر والعمل هذا من أهم المهمات قراءته وحفظه فيها فضل لكن ما نزل لذلك نزل التدبر والعمل مع القراءة ومع حفظه لا بد للإنسان أن يتدبر وأن يعمل وهذه الآيات ترد على هؤلاء ولو كانت لهم عقول مدركة وأرادوا الخير بتدبر القرآن ومعرفة معانيه وبلغوه للناس لكان أفضل وإنما اقتصروا على جانب دون جانب
فكفى بهذه الآيات نورا وبرهانا وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك وموافقة لمن عقلها. والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له، ويظنونها في نوعه، وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا.
القرآن شامل كامل إلى أن تقوم الساعة، ليس خاص بقوم دون قوم، ولا خاص بفئة دون فئة، ولا خاص بزمان دون زمان. هذا الوحي الذي يوحيه الرسول صلى الله عليه وسلم يصلح لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة. وأما ما يستعيه وما يتبجح به بعض المتبجحة، وأن القرآن والسنة إنما كان لزمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأما نحن فأصبحنا في تطور، أصبحنا في ثورة علمية واختراعات وابتكارات، وأصبحنا في تقليد لهؤلاء الغرب الذين ما يعرفون الله سبحانه وتعالى بما يجب له وما لا يجب له. قلدناهم حتى في اللباس، حتى في المشي، وفي كل شيء، وتركنا النور الذي أنزل إلينا والبرهان والهدى، فهو هذا الوحي، فهو صالح لكل زمان ومكان، عام وشامل كامل، ما يحتاج إلى زيادة. فهو دين كامل وشامل. وأما هؤلاء فتجردوا، وإن كانوا يتلونه، يتلون القرآن، لكنهم لا يعملون به، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمي، تحقر صلاتك مع صلاتهم، تحقر صيامك مع صيامهم، تحقر قراءتك مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. يعني خروجهم سريعا من الدين لما عملوا، هذا أمر خطير. ويقولون في هذه الأيام أيضا كذلك، ويزهدون في العلم وفي أهله، ويراقبون في هذه المخترعات، ويجلس الإنسان الساعات الطويلة على تلك الشبكة العنكبوتية زعمه، وما إلى ذلك من تضيع الأوقات التي لا تفيد ولا تجلب نفعا، وإنما ضاع وقته الذي يسأل عنه. ولو متك ولو أخذ تفسير ابن كثير وقرأ كل يوم آية وعرف معناها استفاد كثيرا، ولا أصلح نفسه وغيره، وأخذ كتب الحديث ويقرأ كل يوم حديث ويعرف معناه ويستنبط منه، تجمع من ذلك خيرا كثيرا، ولا أفاد نفسه وأفاد غيره.
فهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن، ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم، وتناول القرآن لهم كتناول أولئك فتناوله لأولئك. ثم قال: ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عمن استغاث به وسأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشروع عنده، فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه، والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببا لإذنه، وإنما السبب كمال التوحيد. فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، وهو بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع حصولها، وهذه الحالة كل مشرك. فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبة أهله إلى التنقص بالأموات، وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياء الموحدين وأولياؤه الموحدين بدمهم وعيبهم ومعاداتهم، وتنقصوا من أشرك به غاية التنقص، إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم أمروهم به وأنهم يوالونهم عليه، وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان، وما أكثر المستجيبين لهم. وما نجي من شرك هذا وما نجي من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله.
وتجريد التوحيد معناه تخليص، تجريد التوحيد يعني تخليصه من الشرك ومن البدع. الشرك حق لا إله إلا الله وهي الإخلاص، والبدع هي متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. تجريد التوحيد تخليصه وتنقيته من الشرك سواء كان أصغر أو أكبر، ومن البدع. هذا هو تجريد التوحيد.
إلا من جرد توحيده لله وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله واتخذ الله وحده وليا وإلهه ومعبوده، فجرد حبه لله وخوفه لله ورجاؤه لله وذله وتوكله على الله واستعانته بالله والتجاؤه إلى الله والاستغاثة بالله وقصده لله متبعا لأمره متطلبا لمرضاته، إذا سأل سأل الله وإذا استعان استعان بالله وإذا عمل عمل لله فهو لله وبالله ومع الله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا الذي ذكره هذا الإمام في معنى هذه الآية هو حقيقة دين الإسلام، كما قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن الرب كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعته؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه.
هذا أسعد الناس هم أهل التوحيد، هم الذين جردوا، وقد تكون معهم معاصي، لا يسلم الإنسان من المعاصي، لكن الإنسان إذا مات على توبة ظهر يسلم، والذي لا يموت على توبة أمره إلى الله إن شاء غفر أو إن شاء عذبه، وهذه التي تكون بها الشفاعة، هذه التي تكون بها الشفاعة.
فلنقول من آخر متكئ لله هو أسعد الناس في الدنيا والآخرة، لا يضر.
أي نعم، وأسعد الناس كذلك في الدنيا بالالتزام والالتجاء والاعتصام، فلا يكون فيعلم أن ما أصابه لم يكن لاختراع وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا هو التوحيد، هذا الإيمان بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، أن جلد التوحيد من الشرك ومن البدع، لكن قد يكون معه معاصي، فهو أسعد الناس في الدنيا وبالآخرة. أسعد الناس في الدنيا بتمسكه والتزامه وانقياده واستسلامه، وفي الآخرة أسعدون بشفاعته، من أذن الله سبحانه وتعالى يشفع فيه لأنه يرضى عنه، لأنه من أهل التوحيد، وأما أهل الشرك فلا يرضى عنه، ولا يدخلون ضمن الشفاعات، وإنما الشفاعة تكون لأهل التوحيد لأهل تجريده.
فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرف بالله، وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له.
هذه حقيقة الشفاعة، حقيقته أن الله سبحانه وتعالى يغفر لهؤلاء الذين قدر بهم هؤلاء أن يشفع هؤلاء. هذه كرامة أعطاها لذلك الشخص أن يشفع عنده بعد إذنه، أذن لفلان أن يشفع، حقيقة إذنه أنها كرامة أعطيها ذلك الرجل ذلك الشافع، وحقيقته بالنسبة للمشروع أن يغفر له ويدخل الجنة، هذه الشفاعة.
ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. وحقيقتها قوله نفى الله عما سواه، قوله قال أبو العباس هذه كنية شرك الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني إمام المسلمين رحمه الله، قوله نفى الله عما سواه كما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وستعطى واشفع تشفع.
هذا هو الإذن، أذن الله سبحانه وتعالى نشفع، فقل ربي أمتي.
وقال أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالقا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقتها أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر له بواسطة دعاء من أذن له، من أذن الله أن يشفع يكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. قوله وقال أبو هريرة إلى آخره، هذه الأحاد الحديث رواه البخاري والنسائي عن أبي هريرة، ورواه أحمد وصححه ابن حبان، وفيه وشفاعتي لمن قال لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه. وشاهده في صحيح مسلم عن أبي يصدق قال لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه. وشاهده في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله، ومن مات لا يشرك بالله شيئا. وقد ساق
هذا فضل التوحيد وفضل تجريده، أنك قادم إلى خير وتنالك الشفاعة لما معك من معاصي، وإلا غفر الله سبحانه وتعالى لك.
وقد ساق المصنف رحمه الله كلام شيخ الإسلام هنا، فقام مقام الشرح والتفسير لما في هذا الباب من الآيات، وهو كاف وآت بتحقيق مع الإيجاز والله أعلم. وقد عرف الإخلاص بتعريف حسن فقال الإخلاص محبة الله وحده وإرادة وجهه، انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله في معنى حديث أبي هريرة، تأمل هذا الحديث، كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها الشفاعة شفاعته تجريد التوحيد، عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعباداتهم وموالاتهم. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب، وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد. فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع، ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفعه عند الله، كما يكون خواص الولاة والملوك تنفع من والاهم، ولم يعلموا أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه بالشفاعة.
ولكن المساواة الخالق بالمخلوق، جعلوا الخالق مثل المخلوق أنه يقبل واسطة كما المخلوق يقبل واسطة.
ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله، كما قال في الفصل الأول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وفي الفصل الثاني: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وبقي فصل ثالث، وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم.
وما معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لا.
فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من قلب من عقلها ورعاها انتهى. وذكر أيضا رحمه الله تعالى أن الشفاعة ستة أنواع. الأول: الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم عليهم الصلاة والسلام حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم فيقول أن أنا لها، وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في موقف. وهذه شفاعة يختص بها لا يشركه فيه أحد
لا يشركه فيه أحد.
الثاني
شفاعة ما يشترك معه أحد، نعم. هي خاصة برب العالمين.
الثاني شفاعته لأهل الجنة في دخولها، وقد ذكرها أبو هريرة في حديثه الطويل المتفق عليه.
لما يصلون إلى باب الجنة يجدونه مقفول، فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع فيفتح باب الجنة فيدخلونها.
الثالث شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع لهم أن لا يدخلوها.
قال: هؤلاء قوم بذنوبهم استحقوا النار، فيشفع الله سبحانه فيشفع الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم، ما يدخلون النار، يدخلون الجنة مباشرة. وهذه كرامة، وهذه حقيقة الشفاعة، أن يغفر لهؤلاء يدخلهم الجنة بدل أن يدخلهم النار، هذه حقيقتها.
الرابع شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم.
شفاعته في عصاة أهل التوحيد، أهم شيء التوحيد، لا يدخل ضمن عاملة شرك، جل التوحيد. والمعاصي لا يتهاون بها الإنسان، وإنما يستغفر ويتوب، لكنه واقع في المعاصي ولا محالة، لكنه يستغفر ويتوب ويعزم على أن لا يعود. وهذا رجع إلى الله سبحانه وتعالى، إذا مات على غير شرك فإن مات على توبة قبل الله سبحانه وتعالى منه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا بما فيها الشرك. وأما من مات على غير توبة فأمره راجع إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه.
الرابع شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم، والأحاديث بها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة.
وإنما خالف فيها الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بأن فاعل الكبيرة خالد مخلد في النار، العاصي يقولون خالد مخلد في النار، وهذه أجمع عليها الخوارج والمعتزلة، وإن كان بينهم فرق في حكمه في الدنيا. الخوارج يقولون كافر، وهذا مذهب الآن من خرج على هذه الدولة وعلى هؤلاء الناس بزعمهم أنهم كلهم كفار، ومرجعهم في ذلك زعيمهم الذي هلك الذي يكفر المجتمعات، بل أنه لا يصلي جمعة ولا جماعة، ويقول بأنه ليس هناك خلافة إسلامية وليس المسلمين الآن إمام، فلا تكون صلاة الجمعة. وقد ذكر ذلك عنه أخص خواصه وأقاربه أنه لا يحضر الجمعة ولا يصلي الجمعة ولا يحضر الجماعة، وهم الآن يكفرون، وهم الآن يسيرون على منهجه بتكفير المجتمع. وعلى ذلك أيضا من هؤلاء الذين يدعون أنهم دعاة اصبحوا، بل صرحوا، بل صرح بعضهم بأن المصر على المعصية الكبيرة خالد مخلد في النار في شريطه المعروف جلسة على الرصيف. نعم. هذا كان يسمى الشيخ الدكتور فلان، فصرح في أحد الصحف بأنني لا أريد أن يطلق علي شيخ، وإنما أرى أن يطلق علي دكتور، لأن لها هالة علمية وإعلامية. سلمان عوض.
وبدعوا ما أنكرها وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلال. الخامس، شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم، وهذه مما لم ينازع فيها أحد، وكلها مختصة بأهل الإخلاص الذين لم يتخذوا من دون الله وليا ولا شفيعا.
أهل التوحيد، أهل التجريد، هذه خاصة بهم.
كما قال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع.
الله وليهم، ومن رضي الله سبحانه وتعالى أن يشفع فيهم فليس لهم من دونه لا ولي ولا شفيع سبحانه وتعالى.
السادس، شفاعته في بعض أهل الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه، وهذه خاصة بأبي طالب وحده.
نعم.
فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المنفية، الثالثة صفة الشفاعة المثبتة، الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود.
وهذا رد على من زعم بأن الشفاعة العظمى وهي إجلاسه معه على العرش، وقد ذكر ذلك عن مجاهد، والطريق إليه ضعيف ولا تصح، فكنقل ذلك الخلال في كتابه السنة، ونقله أيضا ابن جرير الطبري. والذهبي في العلو، ولكنه من طريق واحد، من طريق محمد بن فضيل بن غزوان عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد بن جبر البكر، وما أتى طريق غير هذا. وليث ضعيف اختلط ولم يتميز حديثه فترك، ومحمد بن فضيل بن غزوان صدوق، ومثل هذا لا يثبت بهذه الطريق. ومجاهد بن جبر رحمه الله تعالى أخذ عليه بعض الشيء، لكنه لا يقصد ذلك، وإنما هو إمام من أئمة أهل السنة، وهذا الإسناد ما صح إليه، لكنهم نقلوه وقال به البعض، وإنما الذي ثبت والصحيح هو تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله سبحانه وتعالى: عسى ربك أن يبعثك في مقام محمود، قال الشفاعة العظمى، هذا هو الصحيح، وأما غيره فلا يصح.
الخامسة، صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا كان ما يشفع حتى يأذن له فغيره من باب أولى.
السادسة، من أتعب الناس بها،
يعني أن هناك تفاوت في السعادة، تفاوت في السعادة في كسبها أولا.
السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. الثامنة بيان حقيقتها.
وحقيقتها كما قلنا هي الكرامة الذي يؤتاها ذلك المأذون له، وإذنه ورضاه عن المشفوع لأنه من أهل التوحيد بتكفير ذنوبه وإدخاله الجنة. هذه حقيقتها الله أعلم.
Thank you.